طالب سلام الله عليه. غيره إنما هم حاكمون بشريون، لهم أخطاؤهم ولهم اجتهاداتهم، ولا يتميزون عن غيرهم من المسلمين بأي ميزة على الإطلاق. الزهراء عليه السلام عندما بيّنت قضية فدك وخطبت ووجهت الناس، تريد أن تقول هذه النقطة، أن الخلافة التي تبدأ في أول أيامها وتبدأ مشاريعها بالتجاوز على قضية من هذا النوع، هذه الخلافة لا يمكن أن تكون خلافة ربانية وإلهية، وإنما هي حكومة بشرية عادية. أكثر من هذا أيضا، خطوة أخرى، وهي أننا اليوم نلاحظ في العالم كله، وهذا أمر عقلائي، أن الحاكم الأول أو رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لو صادف أنه تجاوز على أحكام الدستور يراجع في ذلك، فإن تراجع من الممكن أن يستمر، وإن لم يتراجع المفروض أنه يعزل، المفروض أنه يستقيل. أنت بعملك هذا مثلا سرقت أموال الدولة، سرقت أموال الدولة، إذا ثبت عليك هذا لازم تستقيل، إذا ما تستقيل تعزل. سرقت أموال الدولة، الدستور يعين إليك، لست الآن لا تتمتع بميزة لأنك لا تملك ثقة الناس إذا سرقت في هذه المرة، فما الذي يمنع أن تسرق في مرة أخرى؟ إذا ظلمت في هذه الحادثة، ما الذي يمنع أن تظلم في حادثة أخرى؟ أنت أمين، المفروض أن تتمتع بأفضل ميزات العدالة والأمانة، نظرا لأنك تتبوأ الموقع الدولة. الزهراء عليه السلام عندما تأتي وتقول أيها الناس هذه الخلافة، هذه الحكومة تقوم بظلم في حق ابنة نبيكم في قضية بهذا الوضوح، في أكثر من مرحلة الزهراء عالجت القضية في أكثر من مرحلة. هنا بعد إذا تبين أن هذا الطرف يصادر هذا المكان، هذه القرية، هذه البلدة، هذه النحلة بظلم، آنئذ يجي لا ينال عهد الظالمين. ولهذا الزهراء عليه السلام أثارت هذه القضية مع أنها زاهدة فيها، وعلي أعانها مع أنه يقول وما أصنع بفدك وغير فدك، لأن المسألة هنا ليست مسألة أرض وفلوس وقضايا مادية، وإنما هي عنوان، هل هذه الخلافة خلافة ربانية إلهية ملتزمة بأحكام الدستور القرآني، أو هي حكومة بشرية عادية تتجاوز أحكام الدستور القرآني حتى في حق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فالزهراء أثارت هذه القضية بهذا المستوى، وإن لم يكن لها حقيقة لولا هذه القضية لم يكن لها فيها إربة. ولهذا تلاحظوا أن الزهراء أثارتها في مرحلتين أشير إليها هنا سريعا، ولعلنا نتطرق إليها في وقت من الأوقات. أول شيء قالت هي نحلة في سنة 6-7 هجرية النبي أعطاها إياها. ولذلك تلاحظ ترى بعض هؤلاء، أكو هناك عقدة أيها الإخوة أيتها الأخوات، عقدة عند بعض المسلمين يقولون إحنا لازم نبين القرن الإسلامي الأول على أنه قرن نظيف نزيه ممتاز، ما في خلافات، ما في مشاكل، ما في قضايا. تشوف بعض الفقهاء مثل من فقهاء خط مدرسة الخلافة مثل السرخسي في كتابه المبسوط لما يجي إلى هذا يناقش يقول وقد حدثت أحداث نرى أن الإعراض عن ذكرها أولى. خلينا نترك الموضوع لنتحدث فيه ولا نثيره لأنه يجر أسئلة بالتالي وهو ليس بإمكانه أن يجيب على تلك الأسئلة بصراحة وأن يجيب عليها بشكل غير صريح ما يقنع القارئ أو حتى نفس صاحب معجم البلدان الحموي غيرهم لما يوصلوا إلى هاي القضية يقول لك صارت أمور وقضايا رأينا أن الإعراض عنها أولى وترك ذكرها أجدى. الغرض من هذا ما هو؟ أن نبين كما يرى هؤلاء أن العصر الإسلامي الأول كان عصرا جيدا ممتازا، أصحاب رسول الله هم أفضل الخلق بعد رسول الله، ما حد إجى مثلهم ولا حد يأتي إلى يوم القيامة مثلهم. ويربط هذا يقول لك وهذا دليل على أن النبي نجح، وإلا لو كان فيهم خلال وإشكال معنى ذلك أن النبي لم ينجح في التربية، هاي مغالطة، هذا كلام غير صحيح. إذا كان هذا الكلام صحيح لازم نجي إلى رب رسول الله صلى الله عليه وآله. رب النبي قال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة ولا يزالون مختلفين. ضمن هذه الحالة الحياتية ضمن هالبرنامج تجد الصالحة والطالحة والسابقة والمقتصدة وتجد المتأخر، تجد المصدق والمكذب والمؤمن والمنافق والعاصي والطائع. ما إجا محلول كيميائي نزل مع النبي صلى الله عليه وآله ورشه على كل من صحبه كلهم صاروا خوش أوادم، هذا تعطيل للسنن الاجتماعية، تعطيل للحكمة الإلهية في الخلق، تعطيل للقضايا المعروفة من الإنسان. الله سبحانه وتعالى ما يجي يعطل قوانينه، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وين هذه إذا ما إلها وجود في زمان رسول الله صلى الله عليه؟ هناك من دسا نفسه، وهناك من كذب، وهناك من اعتدى، وهناك من تجاوز. أقام النبي الحدود على بعض أصحابه، أقام بعض الخلفاء في زمان رسول الله الحدود على بعضهم بعضا. هذا قدامة ابن مضعون جلده الخليفة الثاني حدا في شرب الخمر. طيب ما قال أنا صحابي من صحابة رسول الله وأنا منزه وأنا كذا وأنا كذا، وهي طبيعة المجتمعات. لكن قسم أحيانا من الناس يريدون أن يبينوا هذا المظهر وهو مظهر زائف كاذب، لا ذاك المجتمع كان تماما كمجتمعنا، ومجتمعنا هذا سيكون أيضا كالمجتمع الذي عاش في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، فيه من كل الأشكال من كل الأنواع من كل الفئات. فأن نجي ونقول مثلا أنه ما كان هناك إلا كل خير وكذا، هذا شيء غير صحيح. كان هناك تجاوزات، كان هناك اختلافات، كان هناك اعتداءات، والزهراء عليه السلام بينت أن هذه الخلافة هي أول تجاوز عملي. دع عنك قضية الإمامة وأنهم أبعدوا أمير المؤمنين عليه السلام، هذا خليه على جانب. بالإضافة إلى ذلك أنت تأتي وتصادر هذه النحلة النبي أعطاها لفاطمة عليه السلام، صارت بيدها عند كل المسلمين، اليد حجة على الملك. أنت الآن قاعد في بيتك، ما دام يدك عليه لا أحد يستطيع أن يدعي وأن يخرجك منه. تقول أنا يدي حجة على ملكي لهذا البيت، يدي على هذه السيارة حجة على ملكي لها. أنت المطالب بالبينة، أنت تدري أن هذه ليست ملكي. ذاك اللي يقول مو إلى الزهراء والحال أن عمالها فيها وقد قبضتها وأخذتها هو مطالب بالبينة، وإلا هي يدها عليها واليد حجة عند جميع المسلمين على التملك. طيب أضف إلى ذلك أقامت الزهراء عليها السلام شهودا ولم تكن تحتاج، لأن يقولون البينة متى يصير إليها مكان؟ البينة عندما لا يحصل للقاضي علم بالواقعة. أما لو كان القاضي يعلم قطعا أن الأمر ليس كذلك وإجوا بينة شهدوا بخلاف ذلك، هذه البينة مع كلام الزهراء اللي هو في العصمة وكلام أمير المؤمنين اللي هو معصوم عليه السلام وكلام الحسنين وكلام أم أيمن التي شهد لها النبي بأنها من أهل الجنة. طيب لا محل أصلا لأن تطلب أكثر من هذا، مع ذلك ردت كل هذه الشهادات فأقامت بذا شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها، مع أنه في مدرسة الإمام شهادة الزوج لزوجته مقبولة. نعم عند بعض أتباع مدرسة الخلفاء شهادة الزوج لزوجته مع وجود تهمة غير مقبولة. زين علي هل كان متهم في هذه الشهادة؟ بعد ذلك هذا العنوان سقط. فقالت الزهراء عليه السلام طيب هذه أنت تقولوا مو نحلة إلي، بقيت في ملك رسول الله، ملك رسول الله يؤول لوراثه، أنا وارث، الوارث الوحيد لرسول الله صلى الله عليه وآله، الباقي على قيد الحياة. عندما توفي رسول الله كانت فاطمة، فأنا الوارث، فهذه ملك لرسول الله وأنا الوارث الوحيد تؤول إلي. هنا نطلع حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهب لا فضة ولا درهما ولا دينارا وما تركناه فهو صدقة، وهذا يحتاج إليه إلى بحث مفصل لعلنا نتعرض إليه في وقت آخر. ألخص حديثي أن فدكا قرية كانت والآن مدينة تبعد عن المدينة المنورة ما بينها وبين حائل في منتصف الطريق تقريبا بعد خيبر، وهذه في سبعة تسمى الآن الحائط، في سنة سبعة هجرية فتحها رسول الله صلى الله عليه وآله سلما لم يقاتل عليها أحد، ومقتضى القانون الإسلامي عند الفريقين أنها ترجع إلى رسول الله ملكا خالصا لا يشاركه فيها أحد، ولذلك تورث أيضا. النبي بعدما جاءت الآية بإيتاء ذي القربى فهم أعطى هذه المنطقة لفاطمة عليها السلام، واستلمتها فاطمة وعينت فيها عمالا، وبقي هؤلاء مدة 3 سنين من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وهم من قبل فاطمة عليها السلام. لما توفي النبي الخليفة الأول أخذها وضمها إلى بيت مال المسلمين، الخليفة الثاني جعلها في تجهيز الجيش، الخليفة الثالث أعطاها لمروان بن الحكم، أمير المؤمنين لم يغير فيها شيئا، معاوية ومن بعده، معاوية قسمها 3 أقسام، والخلفاء الأمويون تداولوها بينهم وبين أبنائهم باستثناء عمر بن عبد العزيز، وكذلك صنع الخلفاء العباسيون باستثناء المأمون العباسي. هل كانت مطالبة الزهراء عليها السلام لفدك نظرا لأن قيمتها المادية عالية تبلغ 300,000 دينار في السنة يعني 30,000 دينار في الشهر، وهي بالتالي من الممكن أن تشكل ميزانية ضخمة، أو كما قال أمير المؤمنين: من كل ما أظلت السماء هل كان الدافع لها ماديا؟ جواب ذلك ما نعرفه من سيرة الزهراء وأهل البيت من أن يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى في رغيف إفطارهم لا يخدم هذا التوجه أبدا. والشاهد على ذلك أن عليا لم يسترجعها أيام خلافته مع قدرته من الناحية الظاهرية على ذلك. مطالبة الزهراء عليها السلام إنما كانت من أجل أن تعلن قضية أن خلافة تبدأ أول أيامها بمشروع السيطرة على حق ثابت لبنت رسول الله مع شخصيتها الاعتبارية، هذه خلافة لا يمكن أن تكون خلافة ربانية وإلهية، وإنما هي حكم بشري عادي يتعرض إلى ما يتعرض إليه الحكام البشريون العاديون. وبالتالي ينبغي أن يعرف نفسه للناس أنهم ليسوا خلفاء، وليسوا خلفاء رسول الله، وإنما هم كسائر الحاكمين الذين يقومون بمثل هذه الأعمال. ويترتب على هذا مجموعة متواليات أرادت الزهراء عليها السلام أن تبينها من خلال إصرارها على المطالبة بقضية فدك. إلى هنا انتهت الزهراء عليها السلام بأن طالبت أولا بعنوان النحلة والعطية التي أعطاها النبي أيام حياتها. لما ردت بهذه الطريقة التجأت إلى دعوة أخرى وهي لتحصيل هذا الحق، وهي دعوة الميراث من أبيها، وهي قضية إذا أنت تقول ما أعطاها النبي لك، إذا بقيت في ملك النبي، ما دام بقيت في ملك النبي وتوفي النبي تصبح ميراثا، نظرا لأنها كانت خالصة له وصافية له. صلوات الله على سيدتنا الصديقة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، التي من خلال مطالبتها أرادت أن تشير وتبين الخط المستقيم الصحيح، خط الولاية لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعليها. هذه الليلة ليلة جمعة، وهي من الليالي التي تذكر بأمرين: تذكر بالإمام الحجة صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي ينتظر الورى شوقا طلوعا، كلما أحدقت الفتن والمشاكل والقضايا ترقب الناس لمعة الضوء من خلال النفق المظلم الذي يسير فيه هذا العالم. فمتى يا صاحب العصر والزمان مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريف، فانهض فما أبقى التصبر غير أحشاء جزوعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعه، واطلب به بدم القتيل بكربلا. في خير شيعة سيدي يا صاحب العصر والزمان، ماذا يهيجك إن صبر وقعت الطف الفظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعه، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيع. هذا الجرح اللي باقي في قلب إمامنا ومولانا صاحب العصر والزمان جل الله تعالى فرجه، مو هو يقول في زيارة الناحية المنسوبة إليه واصفا مصرع الحسين، وهي الزيارة من الزيارات المشجية والمحزية والمحزنة، قليل عدنا زيارة فيها، يقول: السلام على الشفاه الذابلات، السلام على الجروح الغائرات، السلام على الأرواح المصطلمة، السلام على الشيب الخضيب، السلام على الرأس على البدن السليب، السلام على الرأس التريب، السلام على الثغر المقروع بعود القضيب، إلى أن يصل بأبي وأمي يصف المصرع وهويت إلى الأرض صريعا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغايات ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا إلى أهلك وإيك وقد شغلت بنفسك عن رحلك وأهاليك وأقبل جوادك إلى الخيام محمحما داعيا وبالظليمة مناديا فلما رأينا النساء جوادك مخزيا ونظرنا السرج على ملويا يا رسول الله خرجنا من الخدور على الخدود الاطمات وبالعويل داعيات وبعد العيز مذللات وإلى مصرعك مبادرات فرأينا الشمس جالسا على صدر الحسين وأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصل فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى عليه بالرداية تظلل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرا وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبه وأخرى لما قد نالها ليس تعقلون أسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله اللهم إنا نسألك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه صل عليهم واغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا
أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي أنا في رحابك أرنو لبابك ومن كتابك ألم زادي ألم زادي
أدعوك ربي تنير تهدي قلبي إلى الرشاد
إلى الرشاد
انت عفو عني دربي وتهدي قلبي إلى الرشاد.
في رحابك أرنو لبابك، أنا في رحابك أرنو لبابك،
ومن كتابك ألم زادي.
أنا في رحابك أرنو لبابك، ومن كتابك ألم زادي ألم زادي.
السميع رب العباد
رب العباد.
أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي ذنبي. أنت إلهي عوني وغوثي، أنت رجائي فاغفر لي.
مستمعينا الأعزاء، والآن نقدم لحضراتكم تسجيلا للبرنامج السياسي حدث وحوار الذي يلاحق الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الأفاضل في لقائنا المتجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج أيها الأكارم قمة مجلس التعاون، الأهداف والتداعيات. سنحاول مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا الوقوف عند هذه الدورة من قمة مجلس التعاون والجديد الذي طرح في هذه النسخة، وهي النسخة 42 لهذا العام. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. قمة وصفها أصحابها بالمفصلية حتى قبل أن تبدأ. قضايا استراتيجية ومحورية مشتركة في العلاقات والأمن والاقتصاد وغيرها كانت حاضرة على طاولة قمة مجلس التعاون في الرياض، وتمخضت في النهاية عن صدور بيان ختامي من القمة يؤكد على أهمية تعزيز العمل الجماعي لمواجهة كافة التحديات الأمنية. هذه القمة كسالفاتها من القمم الأخرى متشابهة في العموميات، ولكنها ربما كانت مختلفة في المسارات، وهذا هو وجه التمييز لإعطاء القمة خصوصياتها الفريدة. منذ أكثر من 4 عقود وقيادات دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي تؤكد على الأسس التي تشكل على قاعدتها أو تشكل على قاعدتها المجلس في الثمانينات من القرن الماضي، وهي وحدة وتكامل العمل الخليجي، والتأكيد بأن هناك جسما خليجيا واحدا ليس في السياسة فحسب، وإنما في الأمن والاقتصاد وفي المستقبل أيضا. لكن هذه الأسس ظلت طيلة السنوات الماضية مهملة، ولم ينجح المجلس في تطبيق عشر ما حققه الاتحاد الأوروبي في مجال تحقيق أهدافه كتوحيد العملة وجيش مشترك وقرار سياسي واحد. ولربما أن هناك هواجس، وأهمها الخروج الأمريكي من المنطقة وترك الحلفاء الإقليميين بلا حماية، هي التي دفعت بقادة مجلس التعاون لإعادة إنتاج نسخة جديدة من العمل المشترك لمواجهة التحديات. ولكن هل إن جزئية عودة مجلس التعاون إلى العمل المشترك ناجحة عن أصالة هذا المجلس أم نتاج للتحديات والمخاطر التي يتعرض لها؟ قادة مجلس التعاون أعلنوا عن أنفسهم كجدار صلد في السياسة والاقتصاد والأمن وأيضا في العلاقات الدولية وفي التعايش، لا يمكن لأي تحد بعد الآن من اختراقه. وهكذا نفهم أن التحديات المستقبل جعل هؤلاء في مرحلة أكثر صلابة وأكثر قوة، ولكن يبدو أنهم لا زالوا مصرين على عدم تغيير وجهة بوصلتهم نحو التحدي، ويرون هذا التحدي من داخل المنطقة وليس من خارجها، وهذا ما عكسه البيان الختامي من تكرار نفس الأسطوانات المشروخة حول إيران. لا شك أن المنطقة كلها تواجه في الظرف الراهن ويتطلب العمل لمواجهتها، ولكن ليس في إطار ضيق، وإنما لابد من توسيع إطار العمل الإقليمي المشترك ليتجاوز أيضا جغرافيا مجلس التعاون، لأن المستهدف الأول والأخير من كل هذه التحديات المنطقة وكل المنطقة. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم، وأهلا بكم في هذا البرنامج حدث وحوار قمة مجلس التعاون، الأهداف والتداعيات محورنا في هذا البرنامج. ولنبحث ونتوقف عند المساهمات الطيبة لكم أحبائي، أتوقف مع أولى المساهمات للأخت أم علي التي كتبت لنا: لقد فقد مجلس قمة التعاون معناه، بل أصبح متناقضا مع نفسه والدول ومتداعيا على أهداف لا علاقة لها بالأمن ولا بالسلام ولا بالمستقبل الزاهر الذي يدعونه. أنهم في الوقت الحالي يتحدون لا لمصلحة أحد سوى أمريكا وإسرائيل وتسخير الناس وإلزامهم بدين أمريكا الجديد الدين الإبراهيمي ونسيان دين رسول الله. أضف لذلك تسخير الناس لغاياته ومصالح أمريكا وطاعتها وإرغام مواطني دول الخليج الفارسي على الطاعة العمياء وتسخيرهم حسب أوامر منظمة الأمم المتحدة وأخضاعهم للقاحات تدعي أنها تحميهم، بل إنها تسوقهم للموت المحتم جبروتا كبيرا وطغيانا عظيما سينطلق من عمق هذا المجلس الذي يطبع مع إسرائيل ويتمسح تحت أحذيتهم لينالوا رضاه. وإن لم تفيق هذه الشعوب وتقاوم فهي فعلا ستسير للزوال والإضمحلال، ومن بعد ذلك جهنم وبئس المصير. شكرا لك يوم علي على تواصلك مع إذاعة طهران العربية. وكذلك المساهمة الأخرى حيث أشكر جزيل الشكر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج، الأخ أبو محمد الذي بعث إلينا بتقرير حول مجلس التعاون على الإثم والعدوان مصر على هويته ومنذ تأسيسه، يقول: ولليوم لم يتحرر مجلس التعاون على الإثم والعدوان من هويته التي منحها له أسياده حين التأسيس، ورغم التغييرات السياسية الكبيرة التي حدثت في المنطقة وسقوط عدد من الأنظمة لا زال الخطاب الخليجي يجتر العبارات بطريقة تنبئ عن تخلف كبير في فهم الأحداث والوقوف عن معطياتها. التواصل المعرفي وكم المعلومات المتنتقل يوميا عبر الأثير وتحول ملايين الناس إلى مصدر الأخبار والمعلومات، ويجب على صانعي القرار في كل الدنيا حيث الحديث بلغة اليوم وتجاوز القوالب الجاهزة والبالية في تمرير الرأي وتسويقه. نشكر جزيل الشكر الأخ أبو محمد على تواصله معنا وإرسال هذه المقالة السياسية التي قرأناها لحضراتكم مستمعينا الأكارم في إطار حديثنا حول قمة مجلس التعاون الأهداف والتداعيات. وأنتقل إلى مساهمة صوتية من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن بعثها إلينا في هذا البرنامج، نستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن قمة ما يسمى مجلس التعاون الخليجي تعتبر قمة شكلية فقط لإعراب الخليج الفارسي، وإن كان لها قرارات أو ثمت قرارات فهي قرارات حبر على الورق، أما الأهداف سواء المعلنة أو المضمرة فإنها أهداف سوف تسوقهم إلى الهاوية، خاصة إذا كانوا يريدون الإضرار بإيران الإسلامية الدولة الأقوى في المنطقة والجار لهذه الدول. فإذا كانوا غير قادرين على حماية دولهم، هذه الدول التي باتت تحت السيطرة الصهيونية، وبالتالي فإنهم غير قادرين على فعل شيء مع إيران أو كذلك الكيان الصهيوني مجتمعين، ليسوا قادرين على فعل كل شيء. وإذا فكروا في ذلك يعني دول الخلجان، فسوف يكون ذلك يؤدي إلى فقدان كراسيهم نهائيا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
مشكور جزيل الشكر أبو محمد مهدي على هذا التواصل من اليمن، كان معنا، بارك الله بك أخي الكريم. وانتقلوا إلى العراق ومساهمة الأخ الفاضل عبد الحسين التشريخي. سلام عليكم ورحمة الله أخي عبد الحسين.
وعليكم السلام، وتحياتي إليك وإلى شخصك الكريم وكل المستمعين إذاعة طهران وسادة إذاعة طهران الكرام.
الله يبارك فيك، شكرا لتواصلك معنا. تفضل، نتحدث عن قمة مجلس التعاون، الأهداف والتداعيات.
ومن المؤتمرات الكثيرة التي تحدث في الخليج وفي وتعاونها الرياض، أنا أعتبرها مؤتمرات لا تستغر ولا تنفع، لأنها تكرر تلك المؤتمرات ويعاد نفس الكلام، بحيث تخرج مؤتمراتهم بدون نتيجة، لا من الناحية السياسية ولا من الناحية الاقتصادية ولا من الناحية الاستقرار في المنطقة. هم الوحيد يتركون الداعيات الكبرى التي ترتكبها الكيان الصهيوني وترتكبها أمريكا في المنطقة، ويتجهون إلى الجمهورية الإسلامية التي تريد الأمن في الخليج والأمن في المنطقة، وكل الكلام يتوجه بأنه إيران هي التي تزداد الاستقرار في المنطقة. هذا الكلام هم متكرر دائما يتفقهون ويتكلمون عنه، ولكن من خوفهم على كراسيهم، حتى عندما يتكلموا على الجمهورية الإسلامية في مؤتمراتهم هم يشنوا الرأي ساداتهم، الرؤى ساداتهم من الأمريكان، الرؤى ساداتهم من الكيان الصهيوني، الرؤى ساداتهم الأوروبيين، لا أجد ولا أقل، لأنهم لا يتفهموا ما معنى السياسة، لا يتفهموا معنى الجوار، لا يتفهموا معنى الخطر الحقيقي الذي يهدد المنطقة. ليس إيران تهدد المنطقة، لكن الأفاضلة التي أتت في الخليج، الأفاضلة التي أيمنت في أراضيهم لا على سواء عيونهم، ولكن يريدوا منهم أن يخلخلوا اقتصادهم، يريدوا أن يأخذوا نفطهم، يريدوا أن يأخذوا ينعشوا اقتصاد بلادهم ويتركوا تلك البلدان الصغيرة في الخليج. تنظر ماذا تفعل أمريكا، هي كل اعتقادهم أنها تحميها، ولكن هذا سياسة خاطئة. يجب عليهم أن ينتبهوا عندما يتكلموا في مؤتمرات، يضعوا الحلول الأساسية، يضعوا الحلول المناسبة، يضعوا الحلول التي تنعش المنطقة حتى تكون التراضي مع الدولة الإسلامية إيران، التراضي مبني على التفاهم الصحيح، مبني على العقلانية الصحيحة، لا أن تدفعني تلك الدولة وتتجه تلك الأمراض السياسة أو جاء، ولكن ملمحة من الخارج ولكن مبطنة في الداخل، الباطن المرير الذي يفجر في المنطقة لاحتمال تزعزع حتى قرار المنطقة. الدولة الإيرانية جارة لها سياسة خاصة، سياسة الاحترام، لها سياسة تريد أن توازن القوى في المنطقة، ليس هي مثلا تتصور بأنها تريد أن تزعزع، هذا كلام خاطئ. مؤتمراتهم دائما تكرر نفس الكلام، مؤتمرات ما أنا أعتبرها نسبة نجاح فيها 10% كثير عليهم، ولكن يجب عليهم أن ينتبهوا، يجب عليهم أن ينظروا إلى الخطر الحقيقي، لا ينظروا إلى أمور بعيد عن مخيلات المنطقة، بعيد بأنه الجمهورية الإسلامية مهددة، لا بالعكس، الجمهورية الإسلامية تريد أن المنطقة تستقر، الجمهورية الإسلامية لها مبادئ دينية حقيقية، خلقية ودينية حقيقية، حتى تحافظ عليكم وتحافظ على المنطقة بأجمع.
نعم. عبد الحسين التشريخي المستمع الفاضل من العراق، بارك الله بك على هذا الحضور وهذه المساهمة الطيبة معنا، حياك الله.
حدث وحوار، برنامج يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص.
التحية من جديد لحضراتكم السمعين الأفاضل في هذا البرنامج حدث وحوار، وحيث نتحدث معكم السمعين الأكارم عن قمة مجلس التعاون الأهداف والتداعيات. وأشرنا في حديثنا وفي بدء الكلام أننا نتوقف عن الجديد في هذه الدورة من القمة و في نسختها 42، وأيضا نتحدث عن الرسائل وأبرز الأمور والأهداف التي يتم الحديث عنها في هذه القمة وتم تأسيسها من أجلها، وهي مسألة التصالح مع الذات في بعض الدول، وإلى أي مدى يمكن أن تنجح قمة الرياض في تكريس وتعميم هذا المفهوم وهذه المسألة، كيف نتوقف أيضا عند مواقف قادة قمة مجلس التعاون حول الجمهورية الإسلامية في إيران، وما مدى جديتها في مد الجسور مع إيران، القمة الذي وصفها البعض بالمفصلية حتى قبل أن تبدأ، طبعا بماذا تميزت القمة 42، ما أهمية تعزيز التضامن والتكامل بين دول هذا المجلس في مرحلة فعلا هي أيضا مفصلية. البيان الختامي للقمة ركز بشكل كبير وخاصة على الجانب الأمني، واعتبر الهاجس الأمني هو الحائل دون تقدم هذه المنظومة. ما هي الطروحات والمقترحات التي قدمها قادة مجلس التعاون لمواجهة هذا الهاجس وحل المشاكل الأمنية في المنطقة؟ لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار مستمعينا الأكارم، أستضيف معي الدكتور سعيد دودين، مدير مركز العالم الواحد للدراسات والأبحاث من ألمانيا. دكتور سعيد أرحب بكم، السلام عليكم ورحمة الله.
تحياتي،
حياكم الله. دكتور سعيد، كيف تابعت قمة مجلس التعاون في نسختها 42 لهذا العام؟ ما هو الجديد لهذه القمة؟
الجديد أولا على الجانب البروتوكولي، انتهت حقبة الملك بن سلمان وبدأت حقبة جديدة بالاستلام ما يطلق عليه ولي العهد لمقاليد الأمور. هذا يعني بدأ جليا، لأن لأول مرة لم يستقبل الملك سلمان بن عبد العزيز أي من رؤساء دول الخليج، وأذكر بأنه ولأول مرة لم يستقبل أيضا، لم يكن في استقبال الرئيس الفرنسي ماكرون. ولدينا معلومات من مصادر متعددة، من وزارة الخارجية الألمانية الفرنسية، من بريطانيا، وبعض المصادر من الولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك وضع صحي مضطرب للغاية يحول دون قيام الملك بمهامه، ويعود ذلك لوضع نفسي مضطرب جدا. بدأ ذلك جليا يوم الاثنين الماضي عندما طرح ميزانية المملكة، وكان واضح جدا بأنه في وضع لن يسمح له بالاستمرار في ممارسة مهامه. هذا على الصعيد البروتوكولي. على صعيد القرارات، نحن يعني اطلعنا على وتابعنا 17 قرار اتخذ على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي. جوهر هذه القرارات هو تطوير التنسيق بين من حضر القمة 42 اللي قادت دول مجلس التعاون، ولكن هنالك قرارات خطيرة تابعنا استخدام نفس المصطلحات التي تستخدمها مستعمرة العنصريين الصهاينة عندما يتم الحديث عن أبطال الوعد الصادق، بأنها منظمة إرهابية. هذا أمر في منتهى الخطورة. وهم تبنوا مطلب أحد المطالب الرئيسية لمستعمرة العنصريين الصهاينة عندما يطالبون، وأنا أقتبس هنا، منع حزب الله من ممارسة أنشطة إرهابية. هذا أمر في منتهى الخطورة، لأنه النازيين القدامى والجدد هم من يعتبرون مقاومة الاحتلال والعدوان إرهابي. إرهاب. أرسلت إلى الأصدقاء في فرنسا رسالة وطرحت السؤال: من يتجرأ اعتبار الريزيستانس، المقاومة الفرنسية، للاحتلال النازي إرهابا؟ هذا أمر، هذا مفردات وثقافة عنصرية تنحدر إلى مفردات وزير الدعاية النازي جوبلز، وهذا أمر مشين جدا. على الصعيد الاقتصادي، هناك ميول لتبديد جزء غير قليل من ثروات شبه الجزيرة العربية من أجل الحصول على أنظمة أسلحة متطورة جدا. وتحدثت مع أحد الخبراء العسكريين الذي قال لي: ما أستغربه هو أن هذه الدول لا تملك الطاقم البشري لاستخدام هذه الأسلحة، أي أنهم مرغمين الاعتماد على مرتزقة في حالة صراعات عسكرية. باختصار، التناقضات لا زالت، التناقضات الداخلية رغم هذه إبداء النوايا الحسنة، التناقضات الداخلية تحول دون منهاج واقعي لتنفيذ هذه القرارات. وبيت القصيد هو: إذا أرادوا الأمن، يتحدثون عن الأمن وسلامة المنطقة، لابد أن يتخذوا خطوات واقعية وحقيقية لتنسيق هذه الجهود مع إيران، من أجل إذا أرادوا فعلا الوصول إلى حلول ناجعة. طيب. وحلول واقعية للاستقرار والأمن في هذه المنطقة.
دكتور، طرحت مسألة لابد من اتخاذ خطوات واقعية وحقيقية لتنسيق الجهود مع إيران. أنا أستغل هذه النقطة وأنتقل يعني مواقف قادة مجلس التعاون حول إيران وما مدى جديتها في مد الجسور مع إيران. كيف تابعت هذه النقطة تحديدا؟
الحقيقة هناك بشكل أساسي عوائق خارجية وتبعية هذه الدول، تبعيتها للنازيين الجدد وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، تحول دون اتخاذ إجراءات واقعية في هذا المجال. ولدول حلف شمال الأطلسي بشكل عام والولايات الإدارة الأمريكية بشكل خاص مصلحة، وهذا ما بدا جليا في زيارة ترامب قبل فترة وزيارة ماكرون والصفقات التي تم عقدها مع هذه الدول وهي بمئات المليارديات. هذه الدول في حلف شمال الأطلسي لها مصلحة حقيقية في استمرار العلاقات المشحونة من أجل الاستمرار في، لأنهم يعتبرون هذه المنطقة أهم منطقة لتسويق أسلحتهم، وهذا هو العائق الخارجي. ولكني أتابع قوة واقعية لا ترى أي إمكانية كي يحل السلام في هذه المنطقة دون التنسيق الجهود جهود هذه الدول مع إيران التي طرحت العديد من المبادرات الواقعية جدا من أجل الوصول إلى الأمن، ضمان أمن واستقرار هذه المنطقة.
نعم، هل يمكن القول يعني دكتور الإطار الذي يريد مجلس التعاون العمل فيه لمواجهة الهواجس الأمنية الإقليمية هو إطار ضيق يعني في ظل الكثير من التغييرات والتحديات التي تواجه المنطقة؟ برأيك ألا ينبغي توسيع إطار هذا المجلس لتشمل مظلته دول أخرى في الإقليم يعني مثل العراق وكذلك اليمن؟
بالتأكيد زميلي الكريم، أنا لا أرى هذه الهواجس هي من صنع احتكارات إنتاج الرأي التي يهيمن عليها بشكل شبه مطلق الناجين الجدد ومستعمرة العنصرية الصهاينة هذه التي تثير. لا أرى أي مبرر للاعتقال بأن أمن وسلامة هذه الدول عرضة للخطر من الدول الصديقة.
نعم.
هذا الجانب، بس لكن الجانب الأهم أن من صميم مصلحة هذه الدول إذا أرادت فعلا إبداع نهضة وتطور على الصعيد الاقتصادي أن تعقد اتفاقيات مع دول الجوار ودول الصديقة فهي في أمس الحاجة. هناك حقيقة أن نحن نعلم أن بين 68 ل 89% من الأيدي العاملة في هذه الدول هي أيدي عاملة خارجية، ونحن نعمل ذلك. المطلوب هو تطوير علاقات اقتصادية سياسية ثقافية بين شعوب هذه المنطقة لتكون ضمان لاستمرار استقرار هذه المنطقة، دول هذه المنطقة. هذا هو ممكن، وهذا هو ضرورة حيوية إذا أردنا مصلحة سكان شبه الجزيرة العربية.
نعم. أعلن طبعا قادة هذا المجلس، مجلس التعاون، منذ الإعلان عن تأسيسه أنهم يسعون إلى التوحد على غرار الاتحاد الأوروبي الذي يمثل 15 دولة، واتحدوا في عام 2000 على عملة اليورو وتشكيل برلمان موحد وإزالة الحدود رغم اختلاف ثقافات وعادات وجذور شعوبها. مدى يعني تقييمك دكتور في نجاح قادة دول الخليج الفارسي في تطبيق النموذج الأوروبي طبعا، ولماذا الإخفاقات؟
لا أرى ذلك للأسف. من يتابع مفردات السياسات الخاصة السياسات الداخلية والخارجية يرى بأنها أقرب إلى الفكر الطبقي، أن الدنيا الثقافية للحكام هذه المنطقة تحول دون نضوج أهداف واقعية وتطوير مسار حقيقي من أجل الوصول إلى هذه الأهداف. هذا شيء يتمنى سكان المنطقة، ولكن لا زالت العلاقات البينية بين هذا وحتى في الحكام بنفس الدول. إذا رأينا عندما يتم اعتقال عشرات الأمراء في دولة ما وحجزهم، عندما يتم اعتقال رئيس وزراء دولة عربية والاعتداء عليه، هذا ينم عن دنيا ثقافية هي العائق الأساسي، وهم يمتهنون ثقافة المساواة ويرفضون اعتماد سياسة متجذرة في ثقافة المساواة بين الشعوب والدول. وهذا الامتهان هو العائق رئيسي تعود جذوره بشكل أساسي إلى التناقضات القبلية في كل دولة وبين هذه الدول أيضا.
نعم، ألف تحية وشكر لحضوركم معنا. دكتور سعيد دودين، مدير مركز العالم الواحد للدراسات والأبحاث من ألمانيا، كنت معنا في هذا البرنامج، شكرا جزيلا لكم دكتور.
تحياتي.
حياك الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
لازلنا مع حضراتكم مستمعينا الكرام، وفي لقائنا حدث وحوار نتحدث عن قمة مجلس التعاون، الأهداف والتداعيات، وننتقل مرة أخرى وما شاء الله على مساهماتكم على تطبيق الواتساب، المساهمات التي وصلتنا في منكم أحبائي الكرام. أبو علي من العراق اكتب لنا أن هذا المجلس يثير العجب في عدم القدرة على التعلم والتطور وإدراك الواقع كما هو، ويشير أيضا في مساهمته معنا التي بعثها إلينا بيان المجلس الختامي لم ينسى أن يطالب بعدم التدخل بشؤون الدول، متناسيا أن الدولة هي أكثر الدول تدخلا في شؤون دول المنطقة، من ليبيا إلى اليمن مرورا بالعراق ولبنان وسوريا، ومن أسوأ أنواع التدخلات وأكثرها دموية. ولا أستبعد أن يستطيع أحد الكتاب المعاصرين أن يؤلف لنا كتابا عن التدخلات الهزيلة والمضحكة في تاريخ هذا المجلس، لتكون مع التدخلات الدموية تقابلا يمثل هو الآخر وجها من مصائب شعوب المنطقة التي سببها هذا المجلس. ويمكن إدراج انتقادات الأنظمة المتخلفة التي يسلم فيها متهالك السلطة إلى متهالك آخر لأنظمة حكم يوجد فيها ممارسة انتخابية ومشاركة شعبية وتغييرات دورية في كل مفاصل السلطة، وعلى تعبير أحد القادة العالميين لا يفرقون بين صندوق الانتخابات وصندوق الفاكهة. ما شاء الله عليك أبو علي، وشكرا جزيلا على هذه الرسالة. من سوريا الأخ العزيز محمد يكتب لنا: المشهد السوري كان غائبا عن هذه القمة الذي يلملم جراحه حتى جاءتنا المنظومة المتخلفة للحكم بهذه الأنظمة بعاصفة الحزم، وكشفت وحشية السعودية وذيولها عن وحشية مفرطة بمواجهة فقراء ومظلومي الشعب اليمني، وبشكل يندى له الجبين إذا كان لهؤلاء وجوه به جبين. لازالت هذه الحرب تطحن الشعب اليمني الصابر الشجاع وتحاول أن تكسر شوكته دون نتيجة، فيما يسطر هذا الشيء المظلوم ملحمة ملهمة في مواجهة الظلم الصهي وهابي. حسنا أيها الزعماء، سنسمع كلامكم ودعوتكم لعدم التدخل، ولكن هل لوسائلكم الإعلامية المتخمة دولاريا أن تقدم لنا تفسيرا لاستقالة قرداحي التي لا زالت طازجة؟ محمد من سوريا مشكور جزيل الشكر على هذه الرسالة المكتوبة. أيضا وإلى صبحي عبد الحميد من الأردن رسالة صوتية، استمع.
تحية لكم. إن مجلس التعاون الخليجي لم نقدر على تحسين علاقة مع إيران ولو قدمت لهم أطباق من ذهب. لماذا؟ لأن القرار السيادي ليس في أيديهم. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
الله يحييك يا صبحي وبارك الله بك، وألف تحية على مساهمتك الصوتية معنا في هذا البرنامج. إلى رسالة مكتوبة أخرى، لكن اسمحوا لي أتوقف عند هذا الفاصل مستمعينا الأكارم كما طلب منا المخرج، نعود إن شاء الله وتكملة هذا البرنامج.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكم تحية وتقدير وتحية الأهل للأهل. نتحدث عن مؤتمر القمة 42 لمجلس التعاون الخليجي التي قراراته متكررة ولم يأتوا بجديد، إنما هناك تعليمات يجب أن يأخذوها وينفذوها إذا كان هناك من إصرار على التعليمات، يطالبون بمحادثات مع إيران ويبتعدون عن الحقيقة، ويطالبون بتوفير الأمن والأمان، وهم بعيدين عن كل ما هنالك من قرارات. كما تملي عليهم أمريكا سيفعلون، إذا أمريكا ستتحدث مع إيران هم سيتحدثون مع إيران. إذن ما الجديد الذي أتوا بجديد؟ طالبوا بإجراء مفاوضات، وطالبوا أن يكون هناك مفاوضات بشأن الملف النووي. هذا كل العالم تطالب فيه، ما أتوا من جديد. على كل لن يتم ولن يحق إلا الحق مهما كان، ونتمنى دائما الأمور تجري كما تريد المقاومة، كما تريد إيران دائما.